علي بن أبي طالب عليه السلام وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وأخوه ونفسه وكفى كمن كان نفس رسول الله صلى الله عليه وآله فكيف يمكن أن يعرف قدره؟ ومن لا يعرف قدره لا يوصف قدره، لأن الوصف فرع المعرفة. هذا هو الذي جاء فيه وأنفسنا وأنفسكم، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وآله بمنزلة نفسه. أمير المؤمنين عليه السلام فضائله لا تحصى من حيث العدد، وأما من حيث الكيف فهي فوق حد الوصف. واحدة منها أنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وانقطع الخطاب، هذه واحدة من فضائله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الفضائل لم تصل إلينا جميعا، فضائل علي عليه السلام وصل إلينا منها شيء يسير، وخفي عنا من فضائله الجم الكثير. ما هو سبب خفاء فضائله الكثيرة عنا؟ لماذا اختفت أكثر فضائل أمير المؤمنين عليه السلام علينا؟ أول سبب لذلك هو وبالمؤمنين رؤوف رحيم. رسول الله صلى الله عليه وآله كتم عنا كثيرا من فضائل علي. لماذا؟ رأفة بنا، لأن عقولنا بل عقول الكمل من هذه الأمة، ليس عقولنا وحدنا، عقول أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، عقول سلمان وعمار وأبو ذر والمقداد، هذه العقول لا تقوى على معرفة علي عليه السلام. فإذا كان هذا مقامه، فلو أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر الأمة بكل مقامه، ماذا سيكون حال الأمة؟ هو صلى الله عليه وآله قد أخبرهم بالمقدار الذي أخبرهم به، وقد وقع في الغلو قوم منهم، فكيف لو أنه أخبرهم بكل فضله صلوات الله عليه؟ إذن السبب الأول أن رسول الله صلى الله عليه وآله بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومن رأفته بالأمة أن كتم عنها بعض فضائل علي عليه السلام التي لا تطيق الأمة معرفتها. هذه بعض الفضائل. سبب آخر ومن أسباب خفاء بعض فضائله عليه السلام علينا بغض حملة هذه الفضائل لعلي عليه السلام. يسمع الرجل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، يسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في فضل علي، ولكن نفسه لا تطيب بالتحديث بما سمع، فيكتم ما سمع بغضا لعلي. هذا سبب آخر نتج عنه خفاء جملة من فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. ولا تقل إن الذين سمعوا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله هم، وتضع العناوين الترهيبية، هم الصحابة، والصحابة لا يكتمون شيئا من الحق. هذه لا نرد عليها نحن، بل نترك ابن تيمية في منهاج سنته هو الذي يرد على هذا القول، فإنه قال في منهاج سنته عن علي عليه السلام: إن كثيرا من الصحابة يسبونه ويبغضونه. هذا جواب ابن تيمية، وأما نحن فنسكت، لا نجيب عن هذا القول. إذن هذا هو السبب الثاني. هب أن الجيل الأول كانوا جميعا محبين لعلي، جاء من بعدهم جيل لا يحب علي، والواسطة بيننا وبين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ليست واسطة واحدة الصحابة وفقط، بل جاء بعد الصحابة التابعون، ثم تابعوا التابعين، وهكذا. ولا يصل الحديث إلينا إلا إذا اتفقت رواية هؤلاء طبقة بعد طبقة، فلو أن طبقة أخفت لنتج عن ذلك خفاء فضله علينا. فنحن بالنسبة لهذا الاعتراف نقول: ليست الصحابة وحدهم هم الذين توسطوا بيننا وبين الحديث، وأما الصحابة فنترك أمرهم لابن تيمية، نحن لا نجيب عن هذا الاعتراف. هذا إذن هو السبب الثاني، كتمان مبغضي علي عليه السلام للأحاديث التي سمعوها عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو من رسول الله. السبب الثالث خوف محبيه، فإن محبي علي عليه السلام ما كانوا يسلمون إذا أظهروا فضل علي عليه السلام، إذا رووا رواية في فضل علي عليه السلام لقوا ما يلقون من التنكيل والإيذاء، بل يبلغ الأمر أكثر من ذلك. وسنقف على كلمة لأحد علماء أهل السنة من المعتزلة، ابن أبي الحديد المعتزلي، سنقرأ في آخر الحديث كلامه في هذه المسألة. فكتم فضل علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله رأفة بالأمة، وكتم فضله مبغضوه حسدا منهم وبغضا له، وكتم فضله محبوه خوفا على أنفسهم. وظهر بعد هذه الكتوم الثلاثة ما ملأ الخافقين من فضل علي عليه السلام، حتى إن إمام الحنابلة أحمد بن حنبل وإسماعيل القاضي والإمام النسائي والإمام الحاكم النيسابوري، هؤلاء من كبار أئمة أهل السنة، قالوا: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما ورد في حق علي.
وسلم على محمد وآل محمد.
هذا مما اعترف به من لا يقول بإمامته، ومع ذلك فإن أعداء علي عليه السلام كثر، وعداوتهم له تحضهم على إنكار فضائله. وممن تجرأ وأوقع نفسه في موقع الفضيحة فأنكر فضائل علي عليه السلام ابن حزم، فإنه قال، ونحن نقرأ كلامه بلفظه، فإنه قال: الذي صح من فضائل علي فهو واحد قول النبي صلى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. اثنين، وقوله صلى الله عليه وآله: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه الفضيلة الثانية. ابن حزم يعلق يقول: هذه لا تخص عليا. لاحظ ماذا يقول، يقول: وهذه صفة واجبة لكل مسلم مؤمن وفاضل. هذه لا تخص عليا، إذن هذه سقطت، بقيت واحدة عند ابن حزم. لم يثبت لعلي عليه السلام إلا فضيلة واحدة. طيب، نمشي معه. ثلاثة، وعهده صلى الله عليه وآله أن عليا لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. طيب، هذه ماذا فيها؟ الثالثة، قال: وقد صح مثل هذا في الأنصار، أنه لا يبغضهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. بالنتيجة يا ابن حزم، كم صح عندك في فضل علي؟ واحدة. نأتي إلى كلام الإمام أحمد بن حنبل والإمام النسائي والإمام الحاكم النيسابوري والإمام إسماعيل القاضي، ماذا قالوا؟ قالوا: لم يصح في حق أحد أكثر مما صح في علي عليه السلام. طيب، فالنتيجة أبو بكر كم له؟ إذا كان الذي صح في حق علي أكثر مما صح في حق غيره من الصحابة، والذي صح في حق علي عند ابن حزم فضيلة واحدة، طيب كم فضيلة صحت في حق أبي بكر؟ صفر. هذا ليس كلام الرافضة، هذا كلام أئمة القوم. كم فضيلة صحت في حق عمر؟ صفر، أو واحد تحت الصفر، حتى يعني نتصور أن يكون علي عليه السلام قد صح في فضله أكثر من غيره، ولم يصح في فضله إلا واحدة. وكذلك عثمان، هذا من كلام أئمتهم، نحن نرد عليهم بكلام أئمتهم، ليس بكلام الضعفاء منهم وليس بكلامنا. هل نرجع إلى كلامه؟ ابن تيمية نقل كلام ابن حزم هذا في منهاج سنته ورضيه، رضي كلام ابن حزم. ولكن ابن تيمية لما كان كثير العناية بالصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، لا يتعداهما، فإنه وقع في ورطة، لأنه قد روي في صحيح البخاري ومسلم أكثر من هذه الفضائل الثلاث التي ذكرها ابن حزم. ماذا يصنع ابن تيمية؟ قال أنتم تسيئون الظن في الرجل، الرجل قصده شريك لا ينكر فضائل علي. يقول الفضائل التي ذكر فيها علي وحده هي هذه الثلاث، توجد فضائل له ولكن ذكر معه غيره. ففي الصحيحين مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وهذه من أعظم النصوص على فضل علي عليه السلام، فإنها تدل على كمال المسانخة بين علي وبين رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت مني وأنا منك. لو أنك ذهبت إلى بائع فاكهة وقلت له: أخذت حبة عنب أحمر، وقلت له: أريد من هذا العنب، ووضع لك في الكيس عنبا أخضر، ماذا تقول فيه؟ تقول فيه: إنك لقليل المعرفة بالفاكهة، هذا من ذاك، هذا عنب أحمر وهذا عنب أخضر، أنت مني وأنا منك. لم يكتفي بقوله صلى الله عليه وآله أنت مني، وهذا كاف في الدلالة على أنه من سلخه وأنهما من نور واحد وجوهر واحد، وإنما أضاف: وأنا منك، للتأكيد على كمال المسانخة والمثلية وأنهما حقيقة واحدة. مع ذلك يقول ابن تيمية: صحيح هذا في الصحيحين، ولكن بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا القول لعلي، قال لجعفر عليه السلام، جعفر بن أبي طالب أخو علي، قال له: أشبهت خلقي وخلقي. فهذا الحديث ذكر فيه علي وذكر فيه غيره. وابن حزم يقصد الروايات التي لم يذكر فيها غير علي، هذه واحدة. ثانيا، في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع الكساء، في صحيح مسلم حديث الكساء موجود، عبر في صحيح مسلم عن الكساء بالمرط المرحل، المرط هو الكساء المرحل الذي عليه نقوش رحل، حديث الكساء موجود في الصحيحين. ماذا يقول ابن تيمية؟ قال: حديث الكساء صحيح مذكور في الصحيحين، ولكن ذكر مع علي فاطمة والحسن والحسين، لم يذكر علي وحده. طيب، وحديث ثالث وهو حديث المباهلة، وهذا من أقوى الأحاديث دلالة على فضل علي، بل إنه سئل الإمام الرضا عليه السلام: ما هي أعظم فضيلة لعلي؟ فقال: مباهلة رسول الله صلى الله عليه وآله به. لماذا؟ قال: لأن الله قال: وأنفسنا وأنفسكم. فقد جعل علي عليه السلام نفس رسول الله، ولا فضل فوق فضل رسول الله، فهذه أعظم فضيلة لعلي. مع ذلك هذه الفضيلة موجودة في الصحيحين. ماذا قال ابن تيمية في الاعتذار؟ قال: هذه أيضا فيها فاطمة والحسن والحسين. طيب، لو أن مسلما سئل عن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب: إن فضل رسول الله منصوص عليه في القرآن الكريم، وذكر من الآيات المبينة لفضل رسول الله صلى الله عليه وآله قول الله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فسئل كيف تدل على فضل رسول الله، فأجاب هذه الآية بيّنت أخذ الميثاق على الأنبياء، وهذا كاف في الدلالة على أن الميثاق قد أخذ منه صلى الله عليه وآله. ولكن الآية لم تكتفي، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. أنت من النبيين أو لست من النبيين؟ إذن أنت داخل فيهم. مع ذلك ومنك، تعظيما له صلى الله عليه وآله، النبيون لهم حساب وأنت لك حساب وحدك. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ترتيب الأنبياء ذكر حسب التسلسل الزمني، نوح أولا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. ولكن مقتضى الذكر حسب التسلسل الزمني أن تكون الآية ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم ومنك. هذا هو الطبيعي. إذا كانت الآية تريد الذكر حسب التسلسل الزمني فلابد أن تكون على هذا النحو، ولكن الآية لم تأتي على هذا النحو، بل قدم ذكره صلى الله عليه وآله ومنك ثم جاء ذكر الأنبياء حسب التسلسل الزمني. وفي هذا دلالة بينة على فضله صلى الله عليه وآله. ابن تيمية يعترض على هذا المسلم، يقول هذه الآية لم تذكر رسول الله وحده. يقدر يعترض على المسلم المستدل بهذه الآية على فضل رسول الله، لا يتجرأ. ولكن تلك الروايات، يقول تلك لم يذكر علي وحده، حديث الكساء ذكر مع علي أناس، فاطمة والحسنة. طيب، ابن حزم ذكر ثلاثا من الروايات التي في فضل علي قد ذكرت في الصحيحين، وابن تيمية ذكر ثلاثا. هل صحيح إن كل ما ذكر في الصحيحين في فضل علي هي هذه الفضائل الست؟ ابن حجر العسقلاني الحافظ إمام أهل السنة شيخ الإسلام على الإطلاق عندهم، إذا قيل شيخ الإسلام دعك من بعض الجماعات يطلقون شيخ الإسلام يقصدون به ابن تيمية، ولكن كبار علماء أهل السنة إذا قالوا شيخ الإسلام يقصدون ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري قال إن البخاري لم يذكر في باب فضل علي عليه السلام جميع فضائله، بل ذكر فضائل لعلي عليه السلام في صحيحه ولكن في غير هذا الباب. البخاري كتاب مبوب، منه باب مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام، في هذا الباب ذكر جملة من الروايات. ابن حجر العسقلاني يقول إن البخاري لم يستوفي في هذا الباب كل الروايات التي جاءت في فضل علي، بل ذكر روايات في صحيحه لم يدرجها في هذا الباب، وذكر ثلاث روايات. نمر على الروايات التي أشار إليها ابن حجر العسقلاني أنها موجودة في صحيح البخاري. قال وقد أخرج المصنف ابن حجر يقول إن البخاري قد أخرج في صحيحه روايات في فضل علي غير هذه، وقد أخرج المصنف يعني البخاري من مناقب علي أشياء في غير هذا الموضع يعني من صحيحه، ذكر ثلاثة منها من هذه الفضائل حديث عمر أقضانا علي، هذا في صحيح البخاري، ومنها الحديث الثاني حديث قتاله البغاة، الرواية التي في صحيح البخاري ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، من هو إمام الفرقة الداعية إلى الجنة؟ علي بن أبي طالب. إذن الحديث الثاني حديث قتاله البغاة ثلاثة، ومنها حديث قتاله الخوارج، هذه ثلاثة أحاديث ذكرها ابن حجر العسقلاني مروية في الصحيحين، صارت تسعة، ونحن العبد القاصر نضيف ثلاثة أيضا من الصحيحين. الأول قول رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قم يا أبا التراب، هذه التسمية بعض حكام المدينة في زمان سهل ابن سعد بن أبي وقاص كان يأمر بسب علي عليه السلام، سهل بن سعد بن أبي وقاص كان يمتنع، فكان الحاكم يقول له قل إنه أبو تراب، يعتبر هذه شتيمة لعلي، سميه أبا تراب. فلما سمعه سهل ضحك قال ما كانت كنية أحب إليه منها، وإن الذي سماه بهذا الاسم رسول الله صلى الله عليه وآله. قال إذن حدثنا ما هي المناسبة، كيف سماه رسول الله صلى الله عليه وآله أبا تراب؟ فأخبره أن رسول الله، الرواية طويلة نختصر من أجل الوقت، أخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لإنسان يعني من الصحابة انظر أين هو يعني علي، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب إلى بيت علي فلم يجده، فقال لأحد الصحابة انظر أين علي، فذهب هذا الصحابي فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد، ماذا يصنع؟ ما هي طبيعة الأمور؟ كيف يجب أن تجري؟ طبيعة الأمور تقتضي أن يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لهذا الصحابي اذهب إلى علي وأوقظه وقل له رسول الله يريده، هذا هو الطبيعي أو لا؟ هذا هو الطبيعي. ولكن ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لم يأمره أن ينادي علي، بل قام هو بنفسه الشريفة فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، أجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يمسحه عنه ويقول: قم أبا التراب، قم أبا التراب. هذه واحدة من الفضائل التي رويت في الصحيحين لعلي. والثانية أن فاطمة عليها السلام ذهبت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وآله لتخبره أن يديها قد مجلت من طحن الرحى وأنها تحتاج إلى خادم، تحتاج إلى جارية لتعينها على طحن الرحى، فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته، فعادت إلى بيتها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله أخبرته عائشة بمجيء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وآله إلينا. الرواية في صحيح البخاري عن علي: فجاء النبي صلى الله عليه وآله إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، أي أن عليا قد اضطجع لينام هو وفاطمة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله فذهبت لأقوم، لما علمت أن سيد الورى قد جاء إلى بيتنا أردت أن أقوم لتحيته والترحيب به، فماذا قال بنفسي وبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ فذهبت لأقوم فقال: على مكانكما. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال: ألا أعلمكما، ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني، أي من الجارية، إذا أخذتما مضجعكما أو مضاجعكما تكبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33، تسبيح الزهراء المعروف، فهو خير لكما من خادم. هذه الثانية. والثالثة ما رواه البخاري في صحيحه عن علي عليه السلام أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة، أنا أول مظلوم أطالب بحقي. الله سبحانه عادل، لا يقدم أحدا للمطالبة بحقه قبل أحد إلا أن يكون مستحقا لهذا التقديم. موسى عليه السلام نبي من أولي العزم ظلم، عيسى عليه السلام ظلم، ولكن من هو أول من يجثو للخصومة يوم القيامة؟ ليس في روايات الشيعة، ليس في عامة روايات السنة، بل في صحيح البخاري، أنا، عن علي عليه السلام: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. نحن لسنا في صدد استقصاء كل الروايات الموجودة في الصحيحين في فضل علي عليه السلام، وإنما أردنا أن نذكر ثلاثا بعد الثلاث التي ذكرها ابن حجر العسقلاني، بعد الثلاث التي ذكرها ابن تيمية، بعد الثلاث التي ذكرها ابن حزم، لتعلم أن في الصحيحين أكثر من 12 فضيلة لعلي بن أبي طالب عليه السلام. وابن حزم لم يرى هذا، لم يرى كل هذه الفضائل، ولم يجد إلا ثلاث فضائل أسقط اثنتين منها ولم تبق إلا واحدة. ووالله كما أقسمت زينب عليها السلام: لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. ابن حزم اعترف بواحدة. نقول لابن حزم: لنقف معك في هذه الواحدة. أي واحدة هذا؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى. يا ابن حزم افتح عينيك، هذه وحدها والله تكفي حجة لعلي عليه السلام.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نحن وعدناكم أن نقرأ كلام ابن أبي الحديد المعتزلي. قال في شرح النهج: فأما فضائله عليه السلام فإنها قد بلغت من العظم والجلالة والانتشار والاشتهار مبلغا يسمج معه التعرض لذكرها. يعني تعداد فضل علي عليه السلام تحصيل حاصل، جميع الناس يعرفون فضله، والتصدي لتفصيلها. قال ابن أبي الحديد: وما أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد مناقبه. حتى ابن حزم أنكر فضائل علي لكنه لم ينكر واحدة هي كألف: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. ولا كتمان فضائله، فقد علمت أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربها، واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره والتحريض عليه ووضع المعايب والمثالب له، ولعنوه على جميع المنابر وتوعدوا مادحيه، بل حبسوهم وقتلوهم ومنعوا من رواية حديث يتضمن له فضيلة أو يرفع له ذكرى، حتى حضروا أن يسمى أحد باسمه. اسم علي ممنوع. فما زاده ذاك؟ ما الذي نتج عن كل هذا؟ فما زاده ذلك إلا رفعة وسمو. وكان كالمسك، كلما ستر انتشر عرفه، وكلما كتم تضوع نشره، وكالشمس لا تستر بالراح، وكضوء النهار إن حجبت عنه عين واحدة، كعين الأعمى إن حجبت عنه عين واحدة أدركته عيون كثيرة. وما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة وتنتهي إليه كل فرقة وتتجاذبه كل طائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها وأبو عذرها وسابق مضمارها ومجلي حلبتها، كل من بزغ فيها بعده فمنه أخذ وله اكتفى وعلى مثاله احتذى. وصلى الله عليه وسلم.